تحكيمه ضد الشعب الفلسطيني. وفي إشارة إلى قمع الاحتلال المستمر للشعب الفلسطيني، أكد إيرواني أن العالم يشهد كل يوم عدوانا وحشيا على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في وطنهم، مضيفا أن الكيان المحتل يحاول تبرير جرائم الحرب وسياسات الفصل العنصري والقمع الممنهج من خلال خلق علاقة كاذبة بين الإسلام والإرهاب. أعلنت حركة حماس وصول وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار. جاء هذا الإعلان بعد إعلان حماس موافقتها على إطلاق الجندي الإسرائيلي إيدن ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، وذلك في إطار مقترح قدمه الوسطاء لاستئناف المفاوضات. وأكدت حماس جاهزيتها الكاملة لبدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، مشددة على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة. استشهد صياد فلسطيني مساء أمس جراء قصف من بحرية الاحتلال شمال غربي مدينة غزة، وذلك بعد ساعات من استشهاد 4 بقصف على حي زيتون جنوب مدينة غزة خلال جمعهم الحطب. كما سبق ذلك إصابة 3 آخرين بينهم سيدة جراء قصف من دبابات إسرائيلية على شرق مدينة رفح ووسطها جنوب قطاع غزة. ويوم الخميس استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة بعد استدافهما بقنبلة من طيران الاحتلال المسير في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة. كما استشهد طفل إثر إطلاق الرصاص عليه من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية احترام معتقدات ومؤسسات كل فئات الشعب السوري. وأشار محمد شيع السوداني لدى استقباله وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة إلى موقف العراق الواضح والثابت في احترام خيارات الشعب السوري، مضيفا أن أمن واستقرار سوريا ينعكس على أمن واستقرار المنطقة. وأشدد على ضرورة المضي بعملية سياسية شاملة تحفظ التنوع والسلم الاجتماعي وعدم القبول بأي اعتداءات أو انتهاكات تحصل ضد أي مكون من شرائح الشعب السوري. كما أكد السوداني على وحدة الأراضي السورية ورفض جميع التدخلات، خصوصا مع ما يجري اليوم من سيطرة جيش الاحتلال على أراضي سوريا. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية السوري للعراق نتابع التقرير التالي.
وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني في زيارة رسمية إلى بغداد بعد عدة تأجيلات قيل إنها لأسباب أمنية، والتقى نظيره العراقي فؤاد حسين الذي أكد خلال مؤتمر صحفي أن عدم الاستقرار في سوريا يؤثر مباشرة على الأوضاع في العراق، وأضاف أنه ناقش مع الشيباني تحركات جماعة داعش وفكرة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهته. وأوضح حسين أن التجربة العراقية قد تفيد السوريين في مواجهة التحديات الأمنية.
نتمنى أن يكون هناك عملية سياسية شاملة تشمل جميع ممثلي المكونات، وهذا مرة أخرى ننطلق من منطلق التجربة العراقية، لأن إهمال أي مكون في المجتمع يؤدي إلى رد فعل المكون، وبالتالي يؤدي إلى تدخل خارجي، وأحيانا يؤدي إلى الفوضى.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التقى الشيباني وأكد على أهمية احترام معتقدات ومقدسات كل فئات وشرائح الشعب السوري، وأضاف أن موقف العراق واضح وثابت في احترام خيارات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه. وشدد السوداني على الحرص على أمن واستقرار سوريا بما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أكد الشيباني على وحدة الصف بين سوريا والعراق.
علاوة على ذلك، فإن الأمن مسؤولية مشتركة. نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع العراق لمكافحة داعش على طول حدودنا، فالإرهاب لا يعرف حدودا، وكذلك يجب أن تكون جهودنا في القضاء عليه. أمن العراق وأمن سوريا والعكس صحيح.
قبل وصول الشيباني إلى بغداد بساعة واحدة فقط، أعلن السوداني أن جهاز المخابرات الوطني بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي قتل الإرهابي عبد الله مكي مسلح الرفيعي والمعروف باسم أبو خديجة، ويشغل منصب والي العراق وسوريا ومسؤول اللجنة المفوضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية لجماعة داعش، ما يؤكد أن خطر الإرهاب وتمدده لا يزال يخيم على المنطقة، وأن التعاون وحده سينهي هذا الملف في الوقت الحالي على أقل تقدير.
دان مجلس الأمن الدولي العنف واسع النطاق الذي شهدته مناطق في الساحل السوري، مطالبا السلطات الانتقالية في سوريا بحماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين. وعرب بيان صادر على المجلس عن القلق البالغ إزاء أثر العنف في تصعيد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن أي نشاط من شأنه أن يزيد في زعزعة الاستقرار. يأتي ذلك بعد أن أدت الإعدامات الميدانية التي نفذتها قوات الأمن ومجموعات رديفة لها إلى استشهاد نحو 1400 مدنيا معظمهم من الطائفة العلوية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية السالم شرق نابلس والضفة الغربية، كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طلكرم ومخيمها منذ أكثر من 6 أسابيع وسط تعزيزات مكثفة ومداهمة للمنازل وإجبار سكانها على الخروج منها بالقوة. ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيمها ونور شمس، ونشر فرق المشاة وسط إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية وسماع دوي انفجارات تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع. تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الإسلاموفوبيا هي أداة لتبرير الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني. حماس توافق على إطلاق جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية وأربعة جثامين. انتهاك جديد لوقف إطلاق النار، استشهاد صياد فلسطيني جراء قصف من بحرية الاحتلال. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. بعد الاستعراض في الساعة 9:13 يأتيكم برنامج العطار والآفاق المعرفية. في الساعة 9:26 أحجاية ويهلنا، كلام الأمير أمير الكلام عند 9:42. في الساعة 9:48 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. في تمام 10 قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 10:12 يبدأ معكم اللقاء المباشر دنيا الشباب. الحادي عشر تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند الحادي عشر دقيقة الثانية عشرة إعادة لحدث وحوار. من فكر الإمام الخميني في الساعة الحادي عشر وأربعين وخمسين دقيقة. عند الثانية عشرة والدقيقة الثالثة عشرة يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثالثة والثلاثين. فقه الصيام يأتيكم عند الثانية عشرة والدقيقة الثامنة والأربعين في تمام الواحدة، وفي خمس دقائق نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة. نشكركم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى بين الآفاق العرفانية للشاعر فريد الدين العطار، حيث تركنا في خلال روايتنا لقصة الشيخ سمعان المريدين وهم يختارون الطريق الثاني هو الاعتكاف والدعاء إلى الله تعالى بأن يلهمهم السبيل الصحيح لهداية شيخهم.
وحينما يصلون إليه يرونه وهو يذرف الدموع الغزيرة كأن عينيه غيوم الربيع ندما على فعلته، فيسارع المريدون إليه وقد تملكهم الفرح ويعود الجميع إلى ديارهم. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، والآن لنرى ما حل بالفتاة. لقد رأت الشمس في منامها وهي تقول لها إنها بلغت العشق الحقيقي، وتنطلق نحو الشيخ وتدركه، وتخرج الفتاة من البيت وهي تصرخ طالبة إياه وتستغفر الله. ويحيط الشيخ علما بقدوم الفتاة ويتحدث حولها مع المريدين، فيتوافد الجميع إليها لرؤيتها ويجدونها وهي غارقة في البكاء والعويل، فتلجأ الفتاة إلى الشيخ وتطلب منه أن تسلم على يديه، فيسمح لها الشيخ فتغادر الفتاة هذه الدنيا مسلمة عاشقة. يقول الشاعر العطار:
قطري بودو در این بحر مجاز، سوی دریای حقیقت رفت باز. جمله چون بادی ز عالم می رویم، رفت او و ما همه هم می رویم. زین چون این افتد بسی در راه عشق، این کسی داند که هست آگاه عشق.
كانت قطرة في هذا البحر المجازي اتجهت مرة أخرى نحو بحر الحقيقة، كلنا سنغادر هذا العالم كالريح، رحلت هي وسنرحل كلنا، هكذا يتساقط الكثيرون في طريق العشق، وهذه الحقيقة يعلمها من يحيط علما بالعشق.
أعزائنا الأفاضل، من خصوصيات قصة الشيخ صنعان النزعة إلى الرمزية وتضمينها للأسرار، ومن لا يعرف الأسرار العرفانية فإن من الصعوبة أن يتمكن من إدراك الهدف من سرد هذه الحكاية. إن الشيخ صنعان هو المعبر عن العشق الذي يعتبره الصوفيون وسيلة الوصول إلى النهاية وكشف أسرار العالم، العشق الذي يكشف الحجاب عن وجه المذعنين لعالم المعنى، كما أن طرح هذه الحكاية هو تجسيد وادي العشق في السير والسلوك العرفانيين، الوادي الذي سعى العطار في منطق الطير لتناوله والتطرق إليه. وفي الحقيقة فإن العشق الذي يستند العطار إليه هو العشق الإلهي الذي من الممكن أن يوجد في كيان كل إنسان مؤمن ولا يحتاج إلى شيء سوى التنقية.
ويتمتع الشيخ صنعان بمقام ومرتبة رفيعة عند مريديه، ولكنه يبدو وكأنه ينقصه شيء في شخصيته في جانب من الجوانب، والعطار يسعى من أجل أن يتعرف على هذه الحلقة المفقودة وأن يصفي شخصية الشيخ ويكملها. وقد ارتكب آدم أول معصية، وهي عدم طاعة أمر الله من خلال الأكل من الشجرة المحرمة، وقد سعى العطار لأن يدرس الذنب بشكله التاريخي والأسطوري، وهو أن الذنب موجود وكامن في فطرة كل إنسان، وأن بإمكان النفس الأمارة أن تبرز وتطيح بالكيان المعنوي للبشر، حتى أولئك الذين قضوا أعمارهم في الزهد والعبادة.
مستمعينا الكرام، بالطبع فإن طرح قضية الذنب في الموضع الذي يرتضي فيه الشيخ لنفسه رعي الخنازير يمتد جذوره في المعتقدات الشائعة بين المسلمين، فالخنزير في القصة رمز للنفس الأمارة والرجس، وكأن العطار يقول إن في داخل كل إنسان خنزيرا يتغذى وينمو على الذنب، فينمي العجب والغرور والأنانية، والتي هي حجاب يحول دون وصول الإنسان إلى الحق. وأما التوبة وقبول عذر التقصير من جانب الله فهما الطريق المفتوح دوما أمام البشر، وهذه ملاحظة أخرى من الملاحظات المهمة في سرد قصة الشيخ صنعان في منطق الطير بشكل عام.
وأما الملاحظات التي يمكن استنتاجها من هذه القصة فهي: قد يصل الإنسان إلى مرتبة مرموقة في السير والسلوك، ولكنه مع ذلك قد تزل قدمه، فهو يعاني من نقاط ضعف تبرز في ظروف الابتلاء والاختبار.
على الإنسان أن لا ييأس في كل الأحوال من الهداية والنجاة، وخلافاً لتلاميذ الشيخ الآخرين الذين كانوا يرون أن توبته ورجوعه إلى الحق أمر مستحيل، ولكن الشيخ تخلص من هذه الورطة وتاب،
في حين أن الشيخ يعتبر شرب الخمر أسهل من حرق القرآن والسجود للوثن وترك الإسلام، ولكنه وبارتكاب ذلك تحدث ثلاثة ذنوب أخرى، لأن الإنسان حينما يفقد عقله فإن أي فعل خاطئ قد يصدر منه.
إن أخذ الإنسان رضا الله بنظر الاعتبار في بلوغ مطالبه، فإن الله يحقق له مطلبه من الطريق الصحيح، كما حدث للفتاة عندما شغفت بالشيخ بعد توبته. ويعتبر الأستاذ عبد الحسين زرينكوب قصة الشيخ صنعان قصة رمزية، ويعبر عن ذلك في قوله: أرى أن قصة الشيخ صنعان هي قصة رمزية، إنها قصة الروح الطاهرة التي تقدم إلى عالم المادة من عالم الروح، ففي عالم المادة تسقط في فخ العلائق وتتلوث بكل شيء وتقدم على ارتكاب أي ذنب، بل إنها تنسى أصلها وجوهرها السماوي وتأنس إلى الشوائب الدنيوية، ولكن الجذبة الغيبية تدركها أخيرا فتأخذ بيدها وتطهرها من أرجاسها وتنقلها إلى عالم الصفاء والنقاء وتنقذها.
مستمعين الأطايب، كل الشكر والامتنان لكم على كرم المتابعة، وموعدنا معكم يتجدد بإذن الله في حلقتنا المقبلة من برنامج العطار والآفاق المعرفية.
حتى ذلك الحين، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. رمضان كريم عليكم يا بعد بيتي، والله يسعدكم ويزيد توفيقكم لإحياء هذا الشهر الفضيل بذكر الله عز وجل وتلاوة كتاب الكريم وفهم معانيه وتفسيره. بدينا وياكم يا تاج راسي بحلقتنا الرمضانية الماضية تفسير سورة التغابن المباركة وفق تفسير سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي الله يحفظه وينصر على عدائه، واللي هو بالواقع عبارة عن محاضرات تفسيرية قدمها سماحته أيام رئاسته للجمهورية يعني بالثمانينات، وهالأيام انجمعت وانطبعت ضمن سلسلة تفسيرية ناخذ منها مقاطع. وإحنا بشهر رمضان هذا العام راح نستمر وياكم إن شاء الله بتفسير سورة التغابن إلى أي آية نقدر نوصل إلها خلال موسمنا الرمضاني هذا. فالله يبلغنا وإياكم أجور وكرامات شهر الفضيل من خلال قبول خالص الأعمال منا ومنكم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وخلونا النهاية شهر رمضان المبارك مرتاحين من عالم السياسة وبلاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. بالحلقة الماضية وصلنا وياكم إلى تفسير له الملك، زين، وله الحمد شنو معناتها؟ يعني كل الحمد والثناء والشكر هو لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن كل النعم من عند الله سبحانه وتعالى، وكل الآثار الحسنة بحياتنا وبالكون كله هي من الله سبحانه وتعالى، وإن كان البعض من النعم يجينا بواسطة ناس آخرين، وهو على كل شيء قدير. هاي الصفة الرابعة لله تعالى اللي يجي ذكرها في هذه الآية الشريفة، وهي صفة القدرة المطلقة، لأنه سبحانه وتعالى قادر على فعل كل شيء. هنا تكتمل حلقة إيمانية جدا مهمة في شخصية الإنسان المؤمن ضمن هاي الآية الشريفة، من يكون الإنسان مؤمن بأن الكون كله وكل المخلوقات تسبح لله، وأن الملك والحكم المطلق على الأرض هو لله سبحانه وتعالى وحده، وماكو أي حكم حق على الأرض إلا إذا يكون كاسب شرعيته من الحكم الإلهي للكون وعلى يد من هم أهل لهذا الحكم، وأنه الحمد كله على كل نعمة في الحياة الدنيا هو بالأصل لله تعالى وحده، هو القادر على كل فعل وفعل كل شيء، وماكو بالكون أي قوة تقدر تمنع الإرادة الإلهية. هيك إنسان بهيك معتقد ماكو أي قوة تقدر تمنع حركته نحو الله سبحانه وتعالى وتكامله وتحقيق سعادته في الدنيا والآخرة، لأن عند أمل غير محدود بالله تعالى ويكافح بإصرار وبشكل متواصل في سبيل الله تعالى، ويتوجه ويوجه كل المجتمع المحيط به نحو الخلاص والصلاح والسعادة. ننتقل للآية الثانية من سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الحد الفاصل اللي يفصل بشكل حاسم ما بين الناس هو الإيمان والكفر. نعم، ممكن أن يتعايش أهل الكفر والإيمان ما بينهم في مجتمع واحد، لكن هذا بالظاهر. عند الله سبحانه وتعالى البصير بكل ما يعمل البشر ما ممكن الجمع ما بين هذين الطرفين، وهذا التباين راح يظهر ويتجلى يوم القيامة، يوم تظهر نتيجة أعمال البشر في يوم التغابن. بالآية الثالثة نقرأ: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني أنه خلق الأرض والسماوات ضمن إطار قوانين محكمة ما تقبل النقصان، وخلق كل الكائنات وفق هدف وتوجه ومجرى ومسار محدد ومن أجل غاية محددة. وإذا أدرك الإنسان هذه القوانين وفهمها راح يضمن طريقة التصرف الصحيح مع الطبيعة، ومن راح يمعن النظر في ظواهر الخلق وقوانين الطبيعة والترابط خلقتها راح يشوف بها تجليات خالقها ويسكن في قلب الإيمان، وهنا راح يضمن سعادته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. هنا يثير سماحة الإمام الخامنئي نقطة جدا مهمة، وهي أنه الدين الحق تجي قوانينه متناسقة ومنسجمة مع قوانين الطبيعة وأصولها الخلقية. كل قوانين الإسلام من صلاة وزكاة وطريقة حكم وأمور مالية وعبادات ومعاملات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كل الواجبات والمسؤوليات اللي يفرض الإسلام على الإنسان العمل بيها هي عبارة عن قوانين إن وضعت بشكل متناسب ومتناسق مع القوانين اللي يسري بيها العالم والكون كله، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون ويعرف كل تفاصيله ورموزه وأسراره، فقوانينه وقوانين دينه الحق أكيد تكون منسجمة مع قوانين اللي خلق على أساس هالكون. والإنسان اللي يدير حياته وفق قوانين الدين الإلهي راح يحقق سعادته الدنيوية المادية قبل الأخروية. وهنا نستذكر قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الآية 96 من سورة الأعراف. فبما أن الإنسان تعامل مع الطبيعة وقوانينها وفق قوانين خالقها راح تمنحه الحد الأقصى من خيراتها. وبالعكس، إذا تعامل الإنسان مع الكون والطبيعة بأسلوب خارج عن القانون والدين الإلهي راح ينتشر الفساد في الأرض، راح يفسد الناس والعالم كله، وهذا راح يسبب الضرر للبشرية وللطبيعة في آن واحد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. نكتفي بهذا القدر يا حبايبي وتاج رأسي، ونخلي باقي تأملاتنا ومراجعتنا لتفسير باقي آيات سورة التغابن حسب تفسير سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي الله يحفظه لبرامجنا الرمضانية القادمة إن شاء الله. اللهم أحينا مع القرآن، وأمتنا على الالتزام بالقرآن، واحشرنا مع القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة، وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو المهدي مؤتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكرة فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف من خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك، واحطط كبرك، واذكر قبرك، فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل، ولا ينبئك مثل خبير. نصيحة الصادقين. لما استشار الخليفة الثاني مولى الموحدين علي عليه السلام في قتال الفرس بنفسه، قال: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق. من غرر الأجوبة. وقال عليه السلام في جواب سائل: أما الزوجان الذي لابد لأحدهما من صاحبه ولا حياة لهما، فالشمس والقمر، وأما النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا من المصابيح، فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى في التيه. وأما الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار، فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس. وأما الابن الذي أكبر من أبيه وله ابن أكبر منه فهو عزير، بعثه الله وله 40 سنة ولابنه 110 سنين. وما لا قبلة له فالكعبة، وما لا أب له فالمسيح، وما لا عشيرة له فآدم.
مستمعينا الكرام، نصغي معا في الدقائق التالية إلى كلام الله تبارك وتعالى المحيي للقلوب والنفوس، وفي تلاوة منتخبة من سورة القيامة الآيات 16 إلى آخر السورة، ومن سورة النازعات من الآية 27 إلى نهاية الآية 33، وهي بصوت القارئ الشيخ محمد النقشبندي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن على بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى
وذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة أخبارية استهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن الإسلاموفوبيا هي أداة لتبرير الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني. حماس توافق على إطلاق جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية وأربعة جثامين. رئيس الوزراء العراقي يؤكد على أهمية احترام معتقدات ومقدسات كل فئات الشعب السوري. إلى التفاصيل. دان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة الاتجاه المتزايد لنشر الكراهية ضد المسلمين، مؤكدا أن الإسلاموفوبيا هي أداة لتبرير الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني. وخلال اجتماع في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، قال أمير سعيد إيرواني إن الكيان الصهيوني يستخدم الإسلاموفوبيا كأداة لتبرير احتلاله وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني. وفي إشارة إلى قمع الاحتلال المستمر للشعب الفلسطيني،